السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استفتح أخونا الكريم تلاوته بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فدلتنا الآيات على أن الله عز وجل كما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. فما كان لله عز وجل أن يخلق خلقه عبثا أو يتركهم سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، إنه على رجعه لقادر. هذا المعنى يجب أن نقف أمامه، فما من أمر يستحدث في حياتنا إلا ولله فيه هداية. فإذا كان الله وعد أن يهدي عباده، فيحال أن يجد الهداية عند غيره. لذا حصر الله كل صور الهداية وأسبابها في وحيه، بل حصر كل الغايات في وحيه. فغاية الغايات وأقصى ما ينشده العباد الوصول للحق. أم لنا هدف آخر في أي أمر؟ غاية غاياتنا أن نصل فيها إلى إيه؟ إلى الحق. ولا في غاية أخرى؟ هل يختلف على ذلك؟ بيّن تعالى أنه لا تتحقق هذه الغاية إلا من عنده، وأن الوصول للحق بيده لا بيد غيره. فقال تعالى: وقل الحق من ربكم. ولا في حد ثاني يأتينا بالحق؟ وضحت إخواننا؟ وقل الحق من ربكم. ثم بيّن أنه بعث نبيه بهذا، فقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا نذيرا. بل وسع المعنى فبين تعالى أن وحيه الذي أنزله على نبيه وجعله عاما في سائر خلقه ودينا لكل عباده، جمع لنا فيه الحق كله. فما من حق ننشده إلا وقد حواه وحي ربه، علمه من علمه وجهله من جهله. لذا قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أي وبكل الحق أنزلناه، يبقى في حق يخرج عن القرآن وبالحق نزل. فحوى الحق كله وكل ما فيه حق، يبقى في نص لا يخرج العباد منه بحق، يستحيل. في حق يبتغيه الخلق لا يجدوه في كلام الحق، يستحيل. فأي حق ننشده في أي عصر نحياه
في أي ظرف يعرض لنا يقينا في كتاب ربنا. جهلنا به لا يعني عدم وجوده. وضحت؟ هذه قضية القضايا إخواني. جهل الناس بها هو الذي جعلنا نبحث عن الحق في كل اتجاه إلا هذا الحق. نتيجة نبحث عن القانون الفرنسية والقانون البريطانية والقانون الصينية والقانون الشيطانية، وعندنا الحق في كتاب ربنا. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لكي نصل للحق الذي جاء في هذا الحق لابد أن ندرك أن الله عز وجل قد جمع لنا في كتابه كل الأسباب التي توصل الحق. فما من سبب يبلغنا الحق إلا وحواه كتاب ربنا الحق. يبقى أعطانا الغايات وأعطانا أسباب الوصول إليه، ولذا حصل وقصر. فقال تعالى في الآية التي بين أيدينا: سبح اسم ربك الأعلى. ده أمر يستحق أعظم التنزيه لله عز وجل. الذي خلق فسوى، أي خلق كل مخلوق، الإنسان وغير الإنسان، وسوى خلقه، كمله بأحسن صورة. والذي قدر فهدى، رسم لكل مخلوق كل احتياجاته وهداه إليها. أهدى الله كل الخلائق واستثنى ابن آدم؟ هل يتصور ذلك عاقل؟ اللي يتصور أن الله عز وجل تركه من بين الخلائق بلا هداية يبقى البعيد إيه؟ عاقل؟ وضحت؟ لذا قلت حصر وقصر، فبين أن كل أسباب الهداية في وحيه. قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. وفي أخرى قال: قل إن هدى الله هو الهدى. حصر وقصر. فكتاب ربنا حوى كل الهدى وكل ما فيه هدى. يبقى حوى كل الحق وكل ما فيه حق، حوى كل أسباب الهداية للحق وكل ما فيه هداية. جهلنا بأسباب الهداية يعني عدم وجودها. المصيبة فينا نحن، الكارثة في جهلنا بكتاب ربنا. ما من شيء يسمى عند الناس شيء إلا وذكره من ليس كمثله شيء في كتابه. فيه إيه عندنا لا يسمى شيء؟ في حاجة في حياتنا لا تسمى شيء؟ ها؟ حد يعرف حاجة بسمها شيء؟ قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الإمام بيضاوي وإمام الشطيب وغيرهم، من هنا من ألفاظ العموم. فلما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، من تشمل كل ما يسمى شيء. يبقى كل ما يسمى عند الخلق شيء يقينا ما فرط فيه من ليس كمثله شيء. بس ذكروا على أي ذكر، على أي صورة، حاجة كده والسلام عشان يبقى اسمه ذكره؟ أبدا. بيّن أن ذكره ليس مجرد أداء واجب، ده بيان حقائق وأسباب الوصول إليها. فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيل. يبقى مش ذكره بس، لا، ده فصله كأحسن ما يكون التفصيل. أما الكارثة فيه فينا ومش فصله تفصيل عاد. ممكن يذكره مجرد معلومة زي مثل تذكر، ما الإعلام طوال اليوم عمال يذكر، بس بيذكر بلاوي تلتله، بيذكر جرائم، يلبسها لبسة الحقائق، نسأل الله العافية. لكن الكريم بين أن كل ما فصله في كتابه فصله على أصول، على علم العليم الحكيم. ولذا أقسم تعالى فقال ولقد جئناهم، ولقد الواو هنا القسم يعني والله لقد جئناهم بكتاب، قسم الواو للقسم، والقسم في اللغة للتوكيد. ولقد اللام دخلت على قد في جواب القسم، واللام في جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. فأقسم الكريم وأكد بأعلى المؤكدات على هذه الحقيقة، قال ولقد أي والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. كلام ربنا عايز قسم، عايز قسم. من أصدق من الله قيل، من أصدق من الله حديث. طب ليه أقسم؟ أقسم عشان اللي ما بيفهموش، مش عايزين يفهموا. رحم الله أعرابيا دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يتلو هذه الآية، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العربي الأصيل يفهم معنى القسم، لما سمع النبي يقسم أو يتلو الآية وفيها القسم، الرجل ارتعدت فرائصه واضطرب وصرخ، قال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ من اللي أغضب العزيز الحكيم لغاية ما خلاها أقسم؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ فلما يقسم الحق تبارك وتعالى يبقى يقينا فيه بشر اثنين مجرمين حملوه على القسم عشان يصدقوا هذه الحقيقة، أنكروا على الله أن يكون ذلك في وحيه. لذا أقسم الجميع ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ممكن يفصلوا بس تيجي عبارته غامضة محدش يفهمها، ويا مناس في العرب كتبوا عبارات صعبة تتفهم، بل منهم كانوا أسدة غويين الكلمات الصعبة. العرب كده منهم ابتليت الأمة باللي فوق واللي تحت. كم من العرب من لا هم له إلا الألفاظ الغريبة عند العرب، الدبش عند العامة. ها يعني يحضرني طرفة، واحد من دول كان عنده غلام خادم جننه، كل يوم يجيب له لفظ عربي لا يعرفه وألفاظ ذات دبش، والولد مش فاهم حاجة، لغاية ما عياها الجهل. ففي يوم بيقول له يا غلام، قال له نعم سيدي، قال له أصقعت العتاريف؟ ده الولد فاهم أصقعت ولا فاهم العتاريف؟ يعمل له إيه لما تعب؟ راح طلع له بكلمة جديدة، قال له زقفيلم، زقفيلم. الرجل مولع بالكلام الغريب، قال له يا غلام وما معنى زقفيلم؟ قال والله لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبر عن معنى سقعت العتاريف. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال أسقعت العتاريف أي أصاحت الديكة؟ أسقعت أصاحت، والعتاريف جمع عتريف، والعتريف له الديك. أسقعت العتاريف أي أصاحت الديكة؟ قال زقفيلم أي لم تصح الديكة. يلا وضحت إخواننا؟ إذا ندرك العرب هم العرب، لكن رب العرب أعلم بأن كتابه لم ينزل لطائفة من العرب بل جاء لكل البشر. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال تعالى إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بل نزه ذاته فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وضحت؟ بين ان حتى التفصيل الذي جاء على علم ساقه في صورة بينة لا تخفى على قاصي ولا داني، لا تخفى. لذا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. وضحت؟ يبقى في شيء القرآن لم يبينه، عشان كده ربنا وصف الآيات اللي بينت الأشياء وصفها بوصفين، مرة قال آيات بينات ومرة قال آيات مبينات. يعني بينات يعني هي في ذاتها ظاهرة واضحة، ومبينات هتحرك عواطف الإنسان وقلب الإنسان لغاية ما تخلي البعيد الذي لا يفهم يفهم. وضحت؟ يبقى هي بينة في ذاتها، مبينة لغيرها، حاملة لغيرها على الفهم. ما يفهمش من أول مرة يفهم من الثانية من الثالثة من العشرة، مصير البعيد يفهم والقرآن وراه لغاية ما يفهم. وضحت؟ لكن يفتح صدره الوحي يعرف مراد الرب. وضحت يا أخواني؟ إذن لما يقول سبح اسم ربك الأعلى، نزه من خلق الخلق فأحسنه وأتقنه وجمله في أحسن تقويم. خلي بقى، عشان كده أقسم في السورة الثانية قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، ده قسم بأعظم الأديان المنزلة. والتين والزيتون رمز للإنجيل، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين رمز القرآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلي بالك، يعني أحسن تقويم يعني هيئناه وأعطيناه من الطاقة ومن القوة ما يحمله على أن يعطي عطاء يفوق كل عطاء عند الخلق من حوله. يبقى بوسع الإنسان أن يعطي أضعاف أضعاف ما يعطي غيره من الخلق، وذلك اللي بيستخدم ملكاته يجنن الخلائق من حوله. في ايه أقوى من الإنسان؟ اللي أقوى منه زله، واللي أضخم منه زله، واللي أمكر منه زله، واللي أعدى منه زله. مش كده ليه؟ روضنا الأسود ولا لا؟ ركبنا الجمال ولا لا؟ خلي بالك، فاللي أقوى منه زله، حبسه وفي السيرك مرنه خليه يلعب زي الهرة، واللي أضخم منه امتطاه الجمال والخيول وغيرها، واللي أمكر منه زله التعالف وغيرها، واللي أعدى منه زله الذئاب وغيرها. لأن الله وهب الإنسان من الملكات ومن الإمكانيات ما لو أحسن اغتنامه لسمى على كل الخلائق من حوله، وهذا موضع تكريمه. يبقى مش تكريمه عشان جماله ولا مخه، لا، عشان الطاقات والمواهب التي أعطيت له، وخاصة طاقة قلبه والتي فاق بها كل طاقة. لكن فين الإنسان؟ أين اغتنامه لطاقاته؟ أين اغتنامه لمواهبه؟ أين اغتنامه لملكاته؟ طاقة القلب على سبيل المثال للحصر، كم واحد فينا يعرفها؟ يا أخوانا ده سر الروح في القلب، والقلب أعطاه الله من المواهب ما يحير العقل. كل طاقات الإنسان لها حد إلا طاقة القلب ليس لها حد، ليس لها حد. هتقول له طاقة البصر آخره كام؟ 5-6 كيلو. هيشتغل معك كم سنة؟ شبابك. دخلت في 40 لازم يضعف، وقس على هذا سمعك وقوة بدنك وسائر طاقاتك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. لازم تضعف ولازم تشيب، ها؟ مش كده ولا ايه؟ رحم الله العقلاء، رحم الله الإمام الشافعي رغم أنه في الثلاثينات من عمره ينظر يوما إلى مرآته فيرى شعرة بيضاء قد علت لحيته، شيبة واحدة، مش شيب واحدة. فلما رأى الشيء أنشد له شعرا يداعبه به، فيقول للشيب مخاطبا: رأيت خراب العمر مني فزرتني، رأيت خراب العمر مني. هو الشيب بيطلع ليه؟ قلفت. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها. ما دام حليت بشيء بجسم خلصت، هيرجع شباب تاني؟ كل سنة طيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. مش هيعود. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها. هتحنيها تصبغها، تاني يوم الصف تطلع ايه؟ هتطلع بيضة برضه. طب هتخلص منها ازاي؟ ها؟ رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها. فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. ولا تمشين في منكب الأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. رايح فين؟ ولا تمشين في منكب الأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يزق الدنيا فإني طعمتها. يعطوني الخلاصة تجربته كلها. ومن يزق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. وما هي أي الدنيا إلا جيفة مستحيلة، أي رمة نتنة. وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وده اللي بيحصل لما كان الإسلاميين في حالهم، ها، بعيد عن السلطة. أوه، وذاك ده ناس طيبين. أول بدأ يفكروا، طب حقنا فين؟ حقك هتبص على الدنيا يا عم الشيخ. طب خد عندك، ده انت فيك واللي جابوك واللي قلبوك، ها، ويولدوه من غير ولادة، ويأمركوه من غير أمرك، ولس اللي يعيش يشوف. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وضحت هذه الحقائق إخواني؟ أسوق هذه المعاني حتى نؤصل حقيقة ديننا. كتاب ربنا جعل الله فيه كل أسباب الهداية، كتاب ربنا جمع فيه كل الغايات التي ينشدها الخلق، الحق والحق واحد. فماذا للخلق بعده؟ كيف ينشغل الخلق عن كلام الخالق؟ كارثة، مصيبة الأمة. مجرد أن نضع مشروع إقامة الدين تقوم الدنيا كلها علينا، ومخططات ومؤامرات. ليه؟ مش عايزين الإسلام يسود. العالم كله الداخلي والخارجي هياكلوا البلد، هياخدوا البلد، هيمسكوا البلد، هيمسكوا فيها ايه؟ ده البلد واقع، يعني مسكين اللي هتولاه. لما قعدنا مع اخونا مرشحين انا ذكرت عبارة لاخونا حازم الله يحفظه، قلت له سيدنا، قال لي اه، قلت له لا تظن ان اختيار الناس لك اكرام منهم لك، اللي بيختارك مش هيكرمك ولا هيهديك، ده بيضعك على فوهة بركان. احنا بنحطه فين؟ فوق فوهة بركان. البلد واقع، خلي بالنا. انا حضر مثال بسيط جدا وسمعناهم مرشحين انفسهم لما بحثوا وعاشوا ودخلوا المعمل اكتشفوا الحقائق. الديون اللي حسن مبارك استدانها ونابها وهو عصبته قد ايه؟ تريليون بس؟ لا، تريليون وشوي، حوالي 200 مليار. هذه الأموال لا تزال ديون على مصر وبفوائد، ومطلوب من البلد تسديد أقساط منها سنوية وتسديد جزء من الفوائد. طيب اللي بنسدده يساوي قد ايه من إيرادات مصر كلها؟ قناة السويس والضرائب كله. اللي بيسدد يا إخواني كقسط للديون 27% من إيرادات البلد، واللي بيسدد للفوائد 25% من إيرادات البلد، يعني 52% من الإيرادات اللي بتطلع من البلد كلها بتدفع بره. والبلد عايشة بكام؟ 48% من إيراداتها تصلح لإقامة بلد، تصلح لأن الناس تاكل وتشرب، إن عرف يأكلهم بقى كويس يبقى نجح. أديك شايفه كله بيصرخ، كله بيئن. الأموال دي راحت فين؟ الأموال دي راحت فين؟ اللي مطلوب مش منا، ده من جيلين ثلاثة نسدد فيه، ده هنستمر احنا وأولادنا نسدد في اللي سرق حسن وعصابته ومنهم اللي لسه جاي عايز يمسك تاني وعايز يستدين تاني. يعني لسه اللي جايين شهرين، اللي هيحكموا شهرين لغاية انتخابات الرئاسة، الحكومة الموجودة يقول لك عايز ناخد قرض بثلاثة مليار واثنين من عشر دولار، يعني ما يعادل 18 مليار مصري. عايزين ياخدوهم ودوهم فين؟ يصرفوهم في شهرين واحنا نسدهم في سنين، بيكملوا المنظومة. وزعلانين ازاي الاسلاميين في مجلس الشعب اعترضوا، قالوا يا اخواننا نسد من داخل بلدنا بلاش نستدين تاني، نطلع الصناديق الخاصة. الدنيا انقلبت على الإسلاميين، ومؤامرات وقتال على الحيلونة بين المسلمين وبين الوصول للحكومة التنفيذية. مجلس الشعب تسقفوا وتغنوا ماشي، اتشرعوا ماشي، لكن تبقوا حكومة تنفيذية وتطلعوا الأخطاء وتحطوا أدوية تبقى كارثة. ومئة مخطط هيطلع كل واحد فينا خواجه، واحد أم أمريكية والثاني أبوه قطري والثالث جده سوري والرابع جده صيني، كلنا بقينا خواجات ماشي، وهم بشوات. وضحت إخواننا أمور تدني القلوب لمصلحة من هذا؟ لمصلحة من هذا يا إخواني؟ يا أمة لابد أن نعلم أنه لن يرتقي بأمتنا أناس غيرنا. عمر أعدائنا ما هيعملوا على مصالح بلدنا، وإن أوهمونا. خلي بالنا القرض 3 مليون و12 ده السفيرة الأمريكية عرضته على الإخوان قبل ما تعرضه على الدولة، رفضوه، عرضوه على الوزارة وبضغط لازم تاخدوه. وكان في البداية 6% فوائد. قعدوا مع أحد المرشحين الإسلاميين قال لهم ما ينفعش ومش هنقبله بأي حال، لأن معظم مجلس الشعب الإسلاميين وبدؤون وهيقول لك ربا وحرام. عايزين ناخد القرض؟ قال لهم آه، تاخدوه بأي شكل عشان تسدوه، يتخرب بيتكم تسدوه، هتصرفوها تسدوه برضه بحيث تستمر البلد مدينة. قال لهم طبعا خدناه عشان نحل بها أزمة، هناخده من غير فوائد. قالوا طب مصاريف إدارية 1%. قالوا له نبرب لي ما عندناش مشاكل. أنا بحكي يا أخوانا وقائع حدثت. أعداؤنا لا يود لأمتنا أن تبرأ من ديونها، لا يود لأمتنا أن تقيم نفسها بنفسها، ولو استسلمنا لهم لاستمرت التبعية للأبد لهم. هنجوع أيام لكن نعتمد على أنفسنا، على ربنا أولا، على ربنا أولا، لأنه وعد. وخلي بالنا المبالغ دي اللي بتدفع مقابلها عدم تمكيننا من اغتنام ثروات حقيقية في البلد. ما تعملش المشروع الفلان وتعمل المشروع الفلان. أبشركم والله يا إخوانا لما الناس بدأت تترشح للرئاسة وبدأ كل واحد يدور على نفسه على مشروع حل بالأزمة الاقتصادية، خرجوا علينا بكم من المشاريع تحير. إمكانيات موجودة في البلد بفضل الله. مصر لو تركت ورفعت عنها أيدي أعدائها بفضل الله وبرحمته ستكون من أغنى الدول. وكفاية رغم المليارات اللي اتسرقت كلها لسه عايشة، لسه عايشة، مش كده ليه؟ وضحت. عندنا ثروات معدنية لم يستغل منها إلا النزل يسير، ثروات زراعية لم يستغل منها إلا النزل يسير، ثروات اقتصادية بلا حد، موقع جغرافي رهيب، يعني ممكن نعمل تجارة بينية لكل اللي رايح كل اللي جاي يتفرج علينا في قناة السويس، مش هنعديه قبل ما يخش علينا. وفي مشروع موجود بكده ان منطقة قناة السويس كلها تبقى منطقة تجارية، هتشيل ملايين الشباب العاطلين يشتغلوا، وهتشغل الاموال واستثمارات البلد. وزي ما عامله دبي مع كل اللي رايح واللي جاي، اللي جاب صناعه يخش يزود لها حته ويطلع، تدخل بسعر وتطلع بسعر، وكل ده ربح للبلد. الارض الزراعيه عندنا نهر يجري موازن نهر النيل لم تستغل منه قطره، جاي من تشاد واخذ المنطقه الغربيه بالكامل مع الحدود بيننا وبين ليبيا، نهر كامل المساحة المقدر زراعتها عليه 3.5 مليون فدان، المزروع عندنا كله 6 مليون، يعني أكثر من نصف مساحة مصر. لكن من يتنبه لثروة البلد؟ البلد مش عايزة واحد عايز يعيش باشا، عايزة واحد يتمرمط ويحقق للبلد ما يرتقي بها. وعشان كده احنا بنقاتل الا ياتي علينا واحد همه نفسه او همه مرضات اعداء الله من حولنا. اللي جاي ينفذ اجندات خارجيه عمره ما هيرتقي بالبلد. افهموا وعوا. خلاصه القول يا اخواننا، احنا عايزين واحد يفتش في الوحي ويستخرج منه الحقائق والدقائق ليضعها واقع في حياة الناس. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عايزين نعيد للقرآن مكانته وللوحي حقيقته. الوحي جاء ليكون واقعا في حياة الخلق، ليحمل العبد على أن يراقب الله دون رقيب، مش محتاج حد يحرسه، مش محتاج حد يتابعه ولا يمشي وراه، يخاف الله قبل أن يخاف عباده. لا نود أن يأتينا حرام نحتاج نحرسه نحرس البلاد منه. عايزين أخواننا مصلح مخلص صاحب دين يخشى الله قبل أن يخشى العباد. لن تقوم الأمة إلا بهذه الأيدي التي خافت ربها وسجدت له قبل أن تخاف سواه. إخواني أذان، نبي
قائمة. اللهم آت نبينا محمدا الفضيلة والوسيلة بعث الله مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود لموضوعنا. فالوحي حوى الحق كله وحوى كل أسباب الوصول إليه، ثم بيّن تعالى أن هذا الوحي ينزل على واقع الناس. ما جاء الوحي ليبقى غاية الناس منه مجرد تلاوته، فهذه من الكوارث حين يكون حظ البشرية من كلام رب البرية مجرد تلاوته في المحاريب. لقد ذم الله أمة سبقتنا حين جعلت هذا حظها من وحي ربها، فقال تعالى عنهم: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني إيه إلا أماني؟ قال ابن كثير والقرطبي وغيره: إلا أماني، أي إلا تلاوة. فآخر حظهم من الوحي إن ختم له ختمة، كل سنة طيبين. هل جاء الوحي لمجرد تلاوة؟ كلام رب العباد يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق لا يساوي ذرة في ملكه، عشان بس مجرد جات له كلامه؟ ولا ليقوم حياته؟ والذي قدر فإيه؟ مش بنقرأ آية كل جمعة وكل عيد وفي صلاة الوتر؟ مش كده ولا إيه؟ سنة لنا قراءتها ليه؟ عشان نميز ونتلم ونخلى عندنا دم نفهم. نفهم لما يقول والذي قدر فهدى، يبقى يقينا قدر فهدى. إذا ندرك ما أنزل كتابه لمجرد التلاوة، بل أنزل كتابه ليعمل كل موهوب منا اللي ربنا خلقه في أحسن تقويم، ده يعمل موهبته وطاقة قلبه التي لا حد لها، لأن قلنا طاقة البدن لها حد، طاقة القلب ليس لها حد، تزداد بالطاعة. فإن أحسنت اغتنام الزيادة في مزيد الطاعة ازداد بها القلب قوة، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن بإمكاننا أن نسم بقوانا إلى أعلى مرتبة سبيلها مزيد الطاعة. ومن أعظم الطاعة التدبر في كتاب ربنا. لذا بين تعالى أن هذا السبيل هو المفتاح الرئيس لكل مغاليق القلوب. كل الأقفال اللي طبعت على القلوب مفتاحها في التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله التدبر مفتاحا لكل مغاليق القلوب. الآية دي كانت محيرة الناس، حتى ثبت علميا الكلام ده من فترة قريبة 5-6 سنين، اكتشفوا أمر عجب، إن القلب بيرسل مع الدم كل الإشارات للجسم كله اللي بها يتحرك،
خارج الدم بالأوامر وراجع، كل اللي راجع معه مفتاح لقفل. إذا حاول الدخول من غير مكان استحال يدخل. وذلك أي إنسان يتعصب يحصل له إيه؟ يعني ضغط دم، ما الدم ماشي في المواسير، إيه اللي خلي الضغط يزيد؟ اختلال حركة الدم في الدخول والخروج القلب بتعمل تخلي الدم زي ما تيجي تروح قافل ترعة فتلاقي الماء تفيض، تلاقي المواسير تدخل، الشرايين تتمدد، يحصل له ما يسمى بضغط الدم. ولذلك كلما كان الإنسان على دين وعلى يقين بربه وفي توكل عليه هتلاقي الدم ماشي زي الفل، طالع نازل، فيه راحة نفسية، راحة جسمانية، راحة قلبية، كله شغال زي الفل. هتلف، هتدور، هتخالف أمر الله، هتقع في محظور، هتلاقي النتيجة قفلت. فثبت علميا ان كل قطرة دم لديها مفتاح لقفل، لو جاءت على غير قفلها ما أذن لها ولا دخلت. قلت سبحان ربي سبحان ربي، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل أحد مصادر الفهم والوصول للحق وسبل الهداية إليه التدبر في الوحي. بدون تدبر هنوصل الحق إزاي؟ هنوصل لمعلومات عن كل شيء نقيمها في كل شيء إزاي؟ ده الطريق الرئيس للخروج بالحقائق والدقائق التي حواها القرآن الكريم بتفصيلات كما ذكرنا كأحسن ما يكون التفصيل، بتفصيلات على علم العليم، ببيان كأحسن ما يكون التبيان. كل هذا لا سبيل للوصول إليه عند من أغلق عن كتاب الله قلبه، اللي قفل قلبه عن الوحي لا تدبر ولا فهم، هيهدى ازاي؟ هيوصل للحق ازاي؟ ها؟ بدماغه؟ بشطرته؟ ربنا تحداني قال هتعملوا شطرين؟ طب تعالوا لموا الشطار زيكم كلهم، لموا كل قادة اهل الارض وقولوا لنا، واسألوهم فين اول طريق الحق لو رجاله بصح يوصلكم ليه، مش اخره، اوله فين؟ اوله فين يا اخوانا؟ لازم نفهم اننا خلق من خلق، ولا عايشين في ملك لوحدينا؟ كم عدد المخلوقات اللي حولنا؟ حد يعرف عدهم؟ كل مخلوق رب العباد بين ان ليه فلك ماشي فيه. يعني خشب زي دي فيها كم ذرة؟ ملايين ذرات، كل ذرة منها عبارة عن نواة وحوالي الكترونات بتلف. يعني ده في حاجات بتلف؟ اي والله، مفيش الكترون وهو بيلف خبط في الكترون الذرة اللي جنبه طيره، ده بيلف واللي جنبه بيلف بالاتنين واحد على مليون من الملي، ده يمر والثاني بعد واحد على مليون من الثانية يمر، ما فيش واحد خبط في التاني. الحركة اللي انت بتشوفها في الذرة دي بتشوفها في المجرة، تلاقي الشمس وحواليها كوكب بتلف، والمجموعة الشمسية بنفسها بتلف مع مجموعة تانية، شوف حاجة تانية اسمها الفلك، والفلك بيلف مع أفلاك. شفتوا كوكب خبط في كوكب، نجم خبط في نجم، كل سنة طيبين. كل المخلوقات بنفس النظام ده. لذا بين تعالى هذه الحقيقة فقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم وما لا يعلمون. وضرب لنا مثال الأزواج، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل كل الأزواج فين ألفي فلك يسبحون. هل تتصور إن كل الأزواج لها فلك والبني آدم الوحيد مش فلك الوحيد اللي عايش تايه خبط في أفلاك المخلوقات ولا ليه فلك مرسوم؟ من الذي رسمه؟ من الذي يعلمه؟ طب ازاي نوصل؟ جمع قوى الارض كلها امريكا واوروبا والشرق والغرب يعرفوا يوصلون الاول الفلك اللي لو مشينا فيه لا نطغى على مخلوقات الله ولا تطغى علينا مخلوقات الله. حد يعرف يوصلنا الاول الفلك ده؟ حد يعرف؟ لذا تحدى الله الجميع. قال تعالوا الشطار اللي عايز ابتدعوا الفهم تدعوا الشطارة والنصاحة والمخ وحتقدر توصل بمخك لحقيقة. طب تعالى حبيبي جمعونا كل شركائكم من أهل الأرض وورونا أول الفلك بتاعنا فين. قال تعالى قل يلقن النبي هذه الحجة صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة حبيبي قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قال إلى الحق ولا للحق؟ إلى. إلى تفيد في اللغة إيه؟ ما احنا في اللغة العربية بطيخ. مش كده ليه؟ إلى أخواننا في اللغة العربية تسمى الغائية. تسمى إيه؟ يعني الغائية. يعني غايتها الكلمة اللي بعديها. لما تقول جئت من البيت إلى المسجد، إمتى يتم المعنى؟ لو وصلت باب الجامع. يبقى تم المعنى تمش؟ طيب ينفع اقول جئت من البيت الى المسجد واقصد بها ان جلست جوه؟ ما ينفعش في اللغه العربيه. عشان تقول جلست واستقريت تقول جئت من البيت للمسجد مش الى المسجد. يبقى الى تفيد الوصول واللام تفيد الاستقرار والدخول. ربنا تحدانا بايه؟ بالى. فبيقول قل هل من شركائكم كل قوى الارض امريكا اوروبا الصين والعالم كله من يهدي الى الحق يوصلكم لاول طريق الحق. ها في حد يملك؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق. فلما خرست ألسن الخلق وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم تكفل الله بالإجابة عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق مش إلى الحق للحق لآخر السك. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. يا سلام على عبارة القرآن. يعني ايه اما لا يهدي؟ حد فيه من حاجه؟ احنا بنقرا وخلص كله ماشي. يعني ايه اما لا يهدي يا اخوانا؟ اما لا يهدي يعني ما يقدرش يخطو خطوه يهدي فيها نفسه. فاذا كان لا يملك الهدايه لنفسه كيف يملكها لغيره؟ أما لا يهدي أي لا يستطيع أن يهدي نفسه ولو خطوة. أما لا يهدي إلا أن يهدى. إن لم يهدي الله فمن يهديه؟ من يهديه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ إذا ندرك إخواني من يملك الهداية الحق؟ حد غيره؟ قوتنا وشطارتنا هتوصلنا الحق؟ كلهم طيبين يا اخواننا. لابد ان ندرك انا اسوق حقائق لان هذه اصول ديننا اساسياته الف باء اسلام. اللي يجهلها يجهل قدر نفسه. هيعمل لي فيها ناصح وشاطر وصلنا خبير استراتيجي وصلنا فقيه دستوري الكلام ده امام وحي الرب طب يروح فين الفقيه الدستوري في علمه أمام علم العليم الحكيم؟ طب وإحنا بندعو للناس لما تولد عن بنات أفكارنا، ولا بندعو الناس لشرع ربنا؟ إحنا قالهم يا أخوانا اتبعونا خذوا بكلامنا إحنا والبرنامج بتاعنا، ونقولنا يا أخوانا خذوا بشرع الله وأحكامه. هتقول لي أصلي القانون والظروف والأحوال؟ الظروف والأحوال دي عليك، لكن لا يرد بها شرع الخالق، لأن الله أعلم بظروف عباده من عباده. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بل صرح بعلم مش بالخلق بس، لا بكل المخلوقات، فقال تعالى مصدرا سورة طه بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. استحال لديك أحكام عشان تطبقها على واقع مش موجود في القرآن فتشقى بها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ليه؟ قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هتقول لي في حادث حصل كان يخفى على العليم حين شرع؟ في ظرف حصل كان يخفى على الحكيم حين شرع؟ اللي جرالنا يا اخوانا، اللي جرالنا لما نجهل قدر علم ربنا، يعلم ما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون، بل يعلم ما لم يكن المستحيل. لو افترضنا حدوثه فالله يعلم كيف يكون حين يحدث، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذا ضرب لنا أمثل في القرآن، قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، لما يقف الكفار على جهنم وشفيرها وشوفوا النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، صرخوا ساعتها: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هيردوا؟ طب لو افترض وردوا هيعملوا ايه؟ هيتوبوا؟ لا، افترض المستحيل وبين لو وقع المستحيل ده ايه اللي يحصل منهم. قال: ولو رد لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فعرفنا ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ يبقى ده تخفى عليه خافية. وهل خفيت عليه خافية حين شرع للخلق ما شرع؟ يا اخوانا، يبقى هنحط علمه جنب علم الفقيه الدستوري. رحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى، واحد من أولي العزم الرسل، واحد موهوب بيعلم سيدنا موسى، وقف كلاهما على البحر فرأى الخضر هدهدا ينقر في ماء البحر بمنقاره، فنظر إلى نبي الله موسى وقال: يا نبي الله موسى، أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس أجمعين في علم العليم كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى احنا فين؟ يبقى عندنا علم، ندعي العلم وندعي الفهم وندعي القدرة على التشريع والقدرة على التنظيم وإدارة البلاد بدون شرع رب العباد، وأننا سنصلح البلاد والعباد بغير شرع رب العباد. هذه جريمة، ومدعيها مفتر على الله كذبا، مفتر على الله كذبا. أتظن أن الله يصلح عمل من أفسد؟ عد الله كل من خالف أمره مفسد، ووعد بوعده، وعده. الوعد الأول في حق من ترك شرعه، فقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يبقى اللي خالف وحيه هيصلح عمله؟ استحالة استحالة. وفي المقابل قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. واضح الفارق؟ يبقى اللي يمسك بالكتاب يقارن بغيره؟ حتى لو أخطأ اللي يمسك بالكتاب خطأه فين؟ في دائرة المغفرة. لكن اللي رفض الكتاب شكلا مضمونا يبقى أخطأ ولا ما عندوش أصلا صواب من أساسه؟ يبقى فيه وجه للمقارنة بين هذا وذاك. يا أخوانا نفهم نفهم. لذا صدر الله سورة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. اللي جحد أحكام الله واللي أنكر أحكام الله واللي مش بغير حكم الله بغير منهج الله بغير تشريع الله بغير دين الله لا حرص عنده على دين ولا خوف منه على تطبيق شرع رب العالمين بل لا هدف له في ذلك البتة. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هنعملهم ايه؟ قال أضل أعمالهم. يعمل مشروع عشان يحل مشكلة ربنا يديله نقد قصده نقيض قصد. وحصلت في بلادنا. عبد الناصر لما حارب الدين وقال له وعايز يثبت للناس انه الراجل اللي طور البلد وغير البلد وقال لك هنستصلح فين مديرية التحرير. اقرأ اسأله اخوانا كبار السن. وقام باستصلاح مديرية التحرير على حد زعمه قال هنستصلح 2 مليون فدان وجاب الفلاحين وأموال ضخمة أخذت من الناس واستدم من الخارج وعمل المشروع ومواسير مية وصرف وغيرها وفوجئ يوم الحصاد إن مفيش إنتاج. قال لك بس يبقى الفلاحين سرقوها. طب نعمل إيه؟ عين عليهم مخابرات مخبرين عايشين معاهم في المزارع عشان يوم الحصاد يبلغوا الحصاد كان شكله إيه. عاشوا معاهم اكلين شاربين نايمين معاهم. اتفقوا مع بعض يوم الحصاد قسمها بالنص وخسر مرتبات المخبرين. عين مخبرين عن مخبرين قسموها ثالثة وخسر مرتبات الجميع. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اسمع وعو. اضل اعمالهم. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس لما نزل القدر ده من الآية في الأول أهل الكتاب زعموا أنهم منها من أهلها فأنزل الله شرط ثالث قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس لا قالوا آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهو الحق من ربه. القضية خطيرة يا إخوانا. لما نقرأ الآيات اللي تتكلم عن الحق لا تكاد تحصل. وأي واحد فيكم ممكن يعمل بحث يدور على كلمة الحق في المصحف كله سيجد العجب العجاب مئات الآيات تحدثنا عن هذا الحق. فين احنا منها؟ الحق الحقيقة اللي عايزين نوصل لها في حقيقة أنضح وأوضح من هذا الكلام يا إخوانا. ندرك إن أردنا صلاحا لبلادنا لن تستقيم بغير إقامة دين ربنا على أنفسنا وعلى الناس من حولنا. ولا أعني بدين ربنا كما شوه الإعلام صورة الدين وصور للناس إن الدين انحصر في الحدود. يا سلام على طاعة الصدق. يا سلام سيبنا دين الله كله والقرآن الكريم كله اللي ما فرط الله فيه من شيء وامسكنا في الحدود. بس امسكنا في شيء حتى الحدود اللي هم بيتطنوا فيها. من قال ان الحدود الهدف منها قطع الايدي ولا قتل الناس؟ الله، هم مش فيه قانون بيحطوه ما بيحطوش على عقوبة؟ هم زعلانين من الحدود. ها هاتولي قانون ما حطوش عقوبة للمخالف، اللي بينفذ القانون خلاص ومنفذش القانون لك عقوبته 6 شهور سجن ومش عارف منعه من ايه ومنعه من ايه. الله، دي مش عقوبات؟ وفي قانون بينفذ بدون عقوبات؟ لما هم يحطوا عقوباتهم يبقى القانون بتاعهم حلو سكرة، ولما رب العباد يحط عقوبات يبقى قانونه كخة. طب تعالي حط الفارق بين العقوبات اللي ربنا حطها واللي هم حطوه. السارق هيسجن، وفي الشرع تقطع يده، مش كده ليه؟ طب اي العقوبتين انجع في الامة؟ هنوضح اخواني بسطة شديد. اولا لازم نفهم ان السجن مع الصغار كبير السجن، اللي سرق 50 قرش وثبت في فرق في الميزانية عنده بيتحط فيها في السجن ب50 قرش، مش كده ليه؟ اسأل اخواننا في محاسبين بتوع الضرائب هيقول لك ب50 قرش ده مش نقص، ده لو لقيوا عنده 50 قرش زيادة يا اخي يمكن نسوا حطاه. يقول لك لا لا لا، في غلط في الحسابات، يبقى ده حرامي، اديله حكم. خلي بالنا بالقانون، فسجنوا الغلابة بالقانون وسجنوا التعبانين بالقانون، لكن اللي عندهم محاسبين محترفين ويعرفوا يظبطوا الورق يسرقوا المليارات بالقانون. وضحت؟ شرع ربنا جعل أدلة الإثبات ما يتم بالفعل، إما إقرار بنفسه وإما بين بشهادة من عاينه ورآه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن من قال إن الحد غاية في الإسلام، عمر الحد ما كان غاية، بدليل أن النبي أمرنا بعدم إقامتها إلا في حال اضطرار القاتل، فقال صلى الله عليه وسلم، سمعوا صلى الحبيب، ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني ادرأوها يعني يمنعوا إقامتها بالشبهات، يعني لما واحد يرتكب جريمة شوف أي شبهة تبرئه، لو فيه 99 دليل يدينه ودليل واحد يبرئه يلزمنا شرعا نأخذ بدليل البراءة ولا نأخذ بأدلة الإدانة. يبقى من اللي أرحم بالعباد؟ رب العباد ولا قاعدين في التكييف؟ نفهم يا اخوانا، نفهم. هذه واحدة. ثانيا، الحد لابد له من إقرار. طب لو ما أقرش وما قامش يبين ما حد شهد عليه، ربنا يفتح له باب التوبة. بل حتى لو صرح وقال أخطأت ولم يصرح بنوع خطئه لا يقوم عليه الحد. ثبت في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا من حدود الله فأقم علي حد الله لتطهرني. أقر ولا ما أقرش؟ والاعتراف سيد الأدلة. لكن قال حد إيه؟ ما قالش سرقت ولا زنيت ولا شربت الخمر، قال أصبت حد. طب الرجل عمل إيه؟ قلنا طب واحد بحكي لي إيه الحد؟ أبدا. يعلمنا أدب إن إذا لم يصرح الجاني ونملك منعه من التصريح نمنعه. قال له أصبت حدا، أعرض عنه. جاء عن يميني يا رسول الله أصبت حدا من حدود الله أقم عليه حد الله تطهرني، أعرض عنه. جاء عن شمالي يا رسول الله أصبت حدا، أعرض عنه. جاء من قدامه يا رسول الله أصبت حدا، فأذن المؤذن قال قم فتوضأ. توضأ وجاء يا رسول الله أصبت حدا، قال قم فصلي. صلى فلما فرغ يا رسول الله أصبت حدا، قال أصليت صلاتنا؟ قال نعم. واستقبلت قبلتنا؟ قال نعم. وشهدت شهادتنا؟ قال نعم. قال علها كفارة لحدك، انصرف. يبقى الهدف الإقامة ولا الحدود وضعت زواجر فقط عشان تمنع الحرام من يسرق؟ لم يعرف انها تقطع ايده مش هيمدها حاجة تخوف، بس وضحت. فلم يقم الحد حتى اللي صرح يدور لعل شوف. لما جاءت الغامدية وقالت يا رسول الله زنيت، صرحت بالحد ما صرحتش؟ ومع ذلك ردها، قال علك قبلتي ما القبلة عند العرب تسمى زنا. واللي في الحديث العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. كل اللي تسمى زنا، اللي ارتكب مقدمة الزنا زنا، النظر يعد زنا، شم رائحة أيما امرأة تطيبت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية، مرتكب المقدم مقدمة الزنا. فدفعها قال علك قبلتي. قال يا رسول الله زنيت. قال علك عانقتي. يا رسول الله زنيت. علك فقستي. يا رسول الله زنيت. علك علك علك. وكل مرة يردها لغاية ما صرحت. قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها في الحلال وإني لحامل. طب فيه بعد الحمل بينه؟ ما لاش تعال انت بنتي 60 في 70 ومقيم الحد ابدا. طب هي حامل تستحق الحد، وذنب المولود ايه؟ المولود له حق وان كان ابن زين، وروح نفخت اللي مسها بالمية تمس بالنار، فيش فصال. روح مسلمة، روح بشرية، ممنوع مسها، واللي مسها من قريب او بعيد عاقب. سيدنا عمر الخطاب لما بلغه في عصره وهو خليفة المؤمنين ان امرأة ايم يعني من هالزوج حملت من سفاح، فاستدعاها ارسل لها تيجي عشان يتحقق من مسألة، حملت وفي شهودكم شهدوا، ففي بينة قامت، يعمل ايه؟ طلبها وهي في الطريق من الرعب اسقطت، نزل الجنين. سيدنا عمر ارسل لقاضي القضاة وزير العدل في زمنه من؟ علي بن ابي طالب. قال يا ابن ابي طالب ارسلت للمرأة فاسقطت في الطريق. قال ارهبتها فاسقطت بسبب رهبتها منك امير المؤمنين، فعليك دية الجنين. امير المؤمنين عليك دية الجنين. غر يا أمير المؤمنين 10 جمال. قال من يدفعها؟ قال عاقلتك. قال بلغ بني عدي يجمع له الدية. جمعوا له الدية، جمعوا الدية وأعطيت لورثة الجنين. ما فيش فصل بين الله عز وجل خالص، ما حبيش حتى الخليفة هتتسبب في مس روح ابن زنا. حكم الله فيه واحد، وضحت؟ دي بتقول لي يا رسول الله اني حامل، يقول لها اذهبي حتى تضعيه. ما سألهاش اسمك ايه ولا سكنة فين ولا سجل اسمها في ديوان ولا دفتر عشان يجيبها بعد ما تولد. ليه؟ يمكن لما تضع الجنين يحملها حبها وشفقتها على الجنين على ان ترجع في اعترافها. اجمع العلماء على ان المعترف بذنبه لو رجع قبل ان يقام عليه الحد يؤخذ برجوعه ولا يؤخذ باعترافه. قواعد شرعية من اللي حطها يا اخوان؟ الرحمن الرحيم. يبقى في حد فينا ارحم بالعباد من ربهم؟ اللي وضع الحدود من؟ واللي وضع ضوابطها من؟ أإله مع الله؟ نفهم بقى. ندرك هذه الحقائق. اذهبي حتى تضعيه. وضعت الغلام وجاءت. طب يا ولي يعني خلاص رب ابنك؟ ابدا يا رسول الله، هذا الغلام قد وضعته، خذه واقم علي حد الله لتطهرني. واحدة مصرة ألا تلقى الله بذنبها، نعمل في دي ايه؟ طب حق الغلام الولادة بس؟ ابدا. قال اذهبي فارضعيه. سنتين حيمص في صدرها وهيعيط قدامها، قلبها يحن، عطفتها تتحرك، يرق فؤادها نحوه، ترجع في اعترافها. ابدا. عدت سنتين، اتت به والطعام في يده، قالت يا رسول الله الغلام بالغ الفطام وصار اهلا لتناول الطعام، خذه واقم عليه حد الله تطهرني. خلاص ما عادش فيه شبهة تدفع بها. فأخذ الغلام وجعله عند أسرة ترعاه، وأقام عليه الحد وصلى عليه الجنازة. فقال خالد يا رسول الله أتصلي على زانية؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. أما يكفيك أنها جادت بنفسها لربها؟ ايه ده؟ يبقى الهدف اخذت الحد. طب واحد سرق هيتسجن في 50 قرش، لكن شرع الله ما فيش اقامة حد في اقل من ربع دينار ذهب. نمرة واحد. نمرة اثنين، اللي سرق لابد ان يدفع بالشبهات. سرقت ليه؟ الجعان وسرقت عشان اكل أنا والعيال. لو ثبت أنه اضطر للسرقة لحاجة طعامه ليقام على الحد. طب سرقت شبعان بس عريان عشان أتكسي أو أكس الولي أو أكس العيال، هو من يقول؟ لو ثبت أي سبب من دول لا يقام الحد. لو ثبت أني سرق مش لاقي مسكن واضطر يسرع عشان يجيب له عشة ولا يبني له حوشة ينام فيها ولا يولي العيال، لا يقام على الحد. لو ثبت اني سرق عشان يجيب وسيلة المواصلات بسكليتها ولا حمارة عشان يروح بها شغله، لا يقام على الحد. يبقى كل من سرق ليسد حاجة من حاجاته الضرورية لا يقام على حد السرقة. يقوم على مين؟ على اللي عنده مليار وعايز جنب المليار مليار. وضحت؟ وضحت؟ خايفين ليه؟ يقول خايفين حد سرقه. مين اللي خاف؟ طب واللي ماشي صح يخاف؟ وضحت اخوانا؟ يبقى مين اللي يرد حكم ربنا؟ اللي ماشي صح، ولا الحرامي ولا المجرم. ولذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا آسف جدا تأخرت جدا وسرحان معاكم في الدرس ومعاد المحاضرة على التلفزيون بقي لها نص ساعة يدوب الله أن نوصل أكتوبر. أكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عنا، اللهم اكشف الغمة عن أمتنا، اللهم احفظ بلادنا أمنها وسائر بلاد المسلمين. رب اجعلها سخاء رخاء برحمة منك أرحم الراحمين. اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم لا تجعل لظالم سبيلا علينا. فرج الكرب عن إخواننا في سوريا وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. رب احقن دماءنا، داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا. اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك. اللهم أذن لشرعك أن يسود وأذن لعدلك أن يسود. رب إذن لحدودك أن تقام، رب إذن لأحكامك أن تقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.